أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
كل من اتبع بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أنا الذي أكرر دائما أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة في ولادة، وأن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد آخر. ومن هذا المنطلق فإنني أستحي من الله جل وعلا أن أقف اليوم بين أيديكم وسط هذه الآلام والجراح دون أن أتكلم عن القدس الجليل. لذا فإن عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك بعنوان الطريق إلى القدس، وكما تعودنا فسوف ينطلق الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. ثانيا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ثالثا، نبذ الفرصة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله. رابعا، التخلص من الوهن. خامسا، رفع راية الجهاد في سبيل الله. سادسا، الدعاء وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا. وأخيرا، المؤمنون الصادقون لا يعرفون لليأس طريقا. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب، فإن هذا اللقاء الآن من الأهمية والقوة بمكان، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير القدس كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا زال هذا الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره لا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه الذين لا يتفقون على شيء قدر اتفاقهم على الكيد للإسلام واستئصال شأنة المسلمين. ولا زال التحدي قائما، بل وأعلن الأعداء بسطور ووضوح عن مؤامرته الحقيرة الرهيبة. فقبل 40 سنة وصف رئيس وزراء إسرائيل ابن غوريون في هيئة الأمم بعد أن اعترف العالم كله بالغدة السرطانية الخبيثة التي تسمى بدولة إسرائيل التي أعلن قيامها فوق الطرف الظاهر والأرض المباركة فوق مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفق رئيس وزراء هذه الغدة السرطانية المدمرة ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في فلسطين. وأتمنى أن تتعلم الأمة هذه العقيدة لتعلم يقينا أن اليهود لا يتكلمون في مؤتمرات ولا في مفاوضات إلا من خلال عقيدتهم المبدلة المحرفة المغيرة التي يعتنقونها ويزيلونها ويحترمونها وهم على الباطل في الوقت الذي تنكر فيه أهل الحق من حق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض. قال رئيس وزراء إسرائيل في اللحظات الأولى لميلاد دولة إسرائيل قبل 40 سنة تقريبا، قال بالحرف الواحد: قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي أو قانوني، قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي أو قانوني، ولكن لنا في فلسطين الحق من منطلق وأساس ديني، فهي أرض الميعاد الذي وعدنا الله وأعطانا الله إياها من النيل إلى الفرات، وإنه يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى أرض فلسطين، وإن على كل يهودي لا يهاجر اليوم إلى إسرائيل بعد إقامتها أن يعلم أنه مخالف للتوراة وأنه يكفر كل يوم بالدين اليهودي. ثم قال: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل بدون فلسطين. كلام الله. وحتى تعلموا يقينا أن هذه عقيدة لا تتبدل ولا تتغير بتغير رؤساء الوزراء، هذا ما أفصله رئيس الوزراء الحالي نتنياهو يوم أن نجح في الانتخابات الأخيرة وقال: لقد صوت اليهود أخيرا للتوراة للتوراة. ثم قال بمنتهى الوضوح: لا مجال للحديث في أي مفاوضات عن تقسيم القدس، فإن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. عقيدة أيها الأحباب، عقيدة لليهود أن يسوع الأمة المسكينة. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود. واعلم يقينا أن اليهود ما تنازلوا عن أريحا إلا لأنهم يقرؤون في التوراة المحرفة المبدلة قولة تقول ملعون من سكنها. فما تنازلوا عنها إلا من أجل عقيدة يعتنقونها ويعتقدونها. أما الخمس فلا، مهما طالت المفاوضات ومهما جلسوا على مائدة المفاوضات فلن يتخلى اليهود عن القدس أبدا. فهذه عقيدتهم التي يجلونها ويعتنقونها ويحترمونها، ولا مانع عند اليهود أن يبذلوا لها الدماء والأموال والرؤوس. فإن اليهود إن صراعنا معهم ليس صراع أرض وحدود، ولكن صراعنا مع اليهود صراع عقيدة ووجود. قال تعالى: وأتمنى أن تصدق الأمة ربها، أتمنى أن تصدق الأمة ربها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وافصحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذا قرآن ربنا يتلى علينا في الليل والنهار. فالصراع يا أيها المسلمون، الصراع يا أمتي بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. وهذا كلام ربنا يتلى في الليل والنهار، وهذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يا إخوة أجيب الله جل وعلا الآن على منبر رسوله أن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة إلى القدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. إن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة للقدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. هذا الطريق وضح الله في القرآن معالمه، وبين النبي المصطفى حدوده. فلو ظلت الأمة ألف سنة بعيدة عن هذا الدرس وعن هذا الطريق فلم تستطع ولن تستطيع أبدا أن تصل إلى القدس الشريف. ما هي معالم هذا الطريق وما هي خطواته؟ أولا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. مستحيل أن يحير الأرض جيل لم يعرف الله. أتحدى من يقول بغير ذلك. كيف يحير الأرض جيل؟ تحدى الله وحاد شرع الله وانحرف بعيدا عن منهج الله جل وعلا. فتح القدس عمر بن الخطاب الذي جاء متذللا متضرعا خاشعا لله، جاء من الذين في إلى أرض فلسطين وهو يسمع قرآن ربه جل وعلا. أنت اليوم فإن الأمة قد نحت قرآن الله وتحدت شريعة الله جل وعلا. عمر فتح القدس واستلم المفاتيح لأنه جاء وقد أحلى رأسه جلا لله وتواضعا لله جل وعلا. جاء في رجل متواضع مهيب على ظهر دابة واحدة مع قادمه فقط. جاء عمر يتلو كتاب الله وهنالك في القدس قابله قائد الجيوش أبو عبيدة رضي الله عنه، وكانت الشرة لخادم عمر. فلقد جاء عمر يركب على ظهر الدابة مرة وهو يقرأ سورة ياسين وينزل من على ظهرها مرة، ليركب الخادم وأمير المؤمنين يمشي على قدميه ويقرأ الخادم السورة مرة ويترك الأمير والخادم الدابة مرة لتستريح. بهذه القلوب تحررت القدس، بهذه القلوب تحرر الأقصى، وأمام القدس المبارك وفي الأرض الطاهرة يمر عمر بن الخطاب لدابته على مخاضة على جركتنا. فينزل الفاروق من على ظهر الدابة فيلتفت إليه قائد الجن أبو عبيدة أمير الأمة ويقول: يا أمير المؤمنين، والله لا أحب أن القوم قد استشرفوك، لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة. فقال فاروق الأمة: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كلمات نرددها وكلمات نسمعها، لكنها والله ما صادت في القلوب، لكنها والله ما تمكنت من القلوب. لقد كنا أذل قوم، كنا رعاة للإبل والغنم. فأعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويومها يوم أن تحرر قلب صلاح الدين انطلق ليحرر الأقصى الشريف، يوم أن قيل له: يا صلاح الدين، لماذا لم ترى مبتسما؟ لماذا لا تبتسم؟ فقال صلاح الدين: والله لن أبتسم والقدس في أيدي الصليبيين، إنها القلوب التي عرفت ردها جل وعلا وجاءت مذعنة منقادة إلى الله. فذلل الله لها الأرض، بل وأنزل الله لها الملائكة. فأنا لا أتصور أبدا أن ينزل الله الآن لأمة محت كتاب الله، لأمة انحرفت في عقيدتها، لا أتصور أن ينزل الله لها ملائكة من السماء، لا أتصور أن يخلف الله الرعد في قلوب أعدائها في هذه الأيام. أيها الأخيار الكرام، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نعم، سعدت القلوب بقرار الجامعة العربية، ومع أننا نعلم أنه قرار نظري، لكنها كلمة التقى فيها العرب على لسان رجل واحد، فأفزعت هذه الكلمة العالم كله، وشعشعت مجد المنبرين، وطرقت رئيسة وزيرة الخارجية الأمريكية تصر وتتعجب وتقول: كيف تجرأت الجامعة أن تتخذ هذا القرار؟ قرار اتخذت الجامعة قرارا فقط. ومع ذلك رجعت أمريكا وطرقت وزيرة الخارجية وتسع العالم. فما ظنك لو أن هذه الأمة قد التقت قبل ذلك على كلمة لا إله إلا الله، قبل أن تتوحد تتوحد كلمتها إلا إذا التقت قلوب أبنائها على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. فإننا نريد الله الآن يا شباب أن الخطوة الأولى على طريق تحرير القدس هي العقيدة، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة وعودة الأمة إلى الله. وأنا أثق كل الثقة أن الأمة لو لم تمتثل إلا هذا البند ولو لم تخطو إلا هذه الخطوة فورب الكعبة سنلتقي جميعا في الأرض الكريم لموعود الله ولموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعته إلا إذا صحت عقيدته. لو كلمة التوحيد بشمولها بكمالها، كلمة التوحيد أن تصرف الأمة العبادة كاملة إلى الله، كلمة التوحيد تلزم الأمة بأن تحكم الأمة شريعة الله، كلمة التوحيد تلزم الأمة بالموالاة لله ورسوله، أن توالي الأمة الله ورسوله والمؤمنين، وأن تتبرأ الأمة من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما جعلته لعاديت من بالله ويحك يكفره وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بدا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. كلمة التوحيد تستلزم هذا كله، أن ترجع الأمة إلى التوحيد بشروره وكماله. فالتوحيد ليس كلمة فحسب، بل كلمة باللسان وتصديق بالجماعة وعمل بالجوارح والأركان. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الخطوة الأولى بلا نزاع على طريق تحرير القدس. فلن يحرر القدس إلا رجل العقيدة الذي عرف قدر الله وعظمة الله وعلم يقينا أنه كله لله وامتثل عمليا قول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن يحرر القدس إلا رجل العقيدة الذي استقر في قلبه مفهوم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، واستقر في قلبه مفهوم البراء من الشرك والمشركين، وراح يحول في قلبه وواقعه ومنهج حياته قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثانيا، نفس الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة. الفرقة سب والخلاف هزيمة وضع. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تضيع قوتكم. واليهود ما تلاعبوا بالأمة وضربوا الأمة باللعان على ظل رأسها إلا يوم أن علم اليهود يقينا أن الأمة مبعثرة، أن الأمة متشردة، كل دولة في الأمة لا هم لها إلا أن تحفر حدودها، إلا أن ترفع قوميتها ووطنيتها. فالأمة قد تمزقت إلى دويلات، بل وتفتتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات، ودق العدو الفاجر مسمارا قذرا يسمى بمسمار الحدود بين الدول الإسلامية والعربية، فلا تكاد نار الفتنة على حد بين دولتين تهدأ وتخمد إلا ويصرخ الأعداء على رأس هذا المسمار بقوة في مكان آخر لتشتعل النار مرة أخرى بين بلدين عربيين مسلمين. خلافات، الأمة ممزقة، والعدو لا يحترم إلا القوي. أول درسكم يقول: الحق مع القوة. وقال الإرهابي الكبير من أحد دينه: إننا نحارب إذا نحن موجودون، فالعالم لا يحترم الضعفاء. كلام واضح، العالم لا يحترم الضعفاء، العالم لا يحترم إلا الأقوياء. هذه عقيدة الغرب، مخدوع من ظن أن الغرب لا يكين بمكيالين، بل والله إنه مكيال واحد، إنه مكيال عداء في كل وقت وحيد. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاوي من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يده أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم مغريات الدين. الغرب يكفر بالسلام، الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل حنجرة ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون، كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. لا أقول يكيد بمكيالين، بل يكيد بمكيال واحد، إنه مكيال العداء للإسلام. فالغرب يعلن كله أنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد لنا عدوا إلا الإسلام، لن يبقى لنا في حلبة العداء إلا الإسلام. كلام معلن صريح. فالعالم لا يحترم الضعفاء. مجرد أن التقت الدول العربية في الجامعة وأصدرت الجامعة قرارا، فزع العالم. خاف، خلاص، كلمة صرخت وزيرة الخارجية الأمريكية الخبيثة اليهودية، صرخت: كيف تجرأت الجامعة واتخذت هذا القرار؟ فتوحيد الكلمة هو. لماذا لا تلتقي الأمة؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ والأمة تعلم يقينا أنه لا عز لها ولا كرامة إلا إذا تكلمت بلسان رجل واحد، وإلا إذا علم الأعداء أنها انتقت على قلب رجل واحد. قال العرب قولة في حرب العاشر من رمضان، فحولت هذه الكلمة الموازين، موازين المعركة، يوم أن اتخذ العرب قرار منع البترول انقلبت الموازين وتحولت الكفة تماما. فالمسلمون يعلمون يقينا أنهم في كل مرة يتفقون على كلمة ولو كلمة يدفع العالم كله. لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم مملوءة من فزع. ما على الأمة إلا أن توحد الصف وأن تنبذ الفرقة والخلاف وأن تحقق من الأخوة. إنما المؤمنون أخوة. ينبغي أن تنفض الأمة هذه النعرات وأن تسقط الأمة هذه الرايات وأن تعلي راية الإسلام وراية الأخوة وأن تحقق قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة هي التي ساوت بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي. إنها أخوة الدين، إنها أخوة العقيدة. فأخي ولو كان في أقصى الشرق والغرب فالرابطة التي تربط الأمة بل والتي ربطت الأمة قديما هي رابطة الإخاء في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولو عرفنا معنى هذه الأخوة لعلمنا لإخواننا في المد وفي الشرق وفي الغرب حقوقا علينا يجب علينا أن لا نتنصل منها، وإلا فإن الأمة كلها آثمة إن تخلت عن هذه الحقوق وضيعت هذه الواجبات. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسعي والسمنة. لا كرامة للأمة إلا إذا وحدت صفها ونزعت هذه الفرقة من قلوبها وحققت معنى الأخوة الإيمانية. فإن رابطة العقيدة هي أعظم رباط وهي أوثق صلة، بدونها لا يمكن أبدا أن يحترم العالم كله هذه الأمة التي تبعثرت كتبعثر الغنم في الليلة الشاتية المقطرة. ثالثا العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين. الأمة بعيدة عن أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من اليسير جدا أن ننظر القدس لن يرد بالخطب الرناس ولا بالمواعظ البليغة المؤثرة، فنحن نكتب من عشرات السنين والزعماء يهتفون من مئات السنين والأمة ذليلة والقدس من عشرات السنين مأسور. فلن يعاد القدس بالخطب والمواعظ والمؤتمرات الكلامية فقط، وإنما بعودة الأمة إلى أخلاق دينها من جديد لتحول الأمة هذا الدين في حياتها إلى واقع وإلى منهج حياة. وأظن أنك مخاطب الآن بكل كلمة من هذا الكلام، أنت مخاطب بتصحيح العقيدة بتصحيح العبادة بتحكيم الشريعة على قدر استطاعتك في نفسك وفي غيرك إن تبدلت. فكلنا مخاطب بهذا المنهج، فأنت على كافر وستسأل بين يدي الله ماذا فعلت وماذا بذلت وماذا قدمت. إن رأى الله منك أنك قد بذلت على قدر استطاعتك وعلى قدر ما تملك فقد أعذرت إلى الله جل وعلا. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلست مكلفا ومسؤولا عن النتيجة، وإنما أنت مسؤول عن البذل والعمل على قدر استطاعتك ودع النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم السر والأخفى. فيجب على الأمة بكل أفرادها أن تعود من جديد إلى أخلاق هذا الدين. رابعا، التخلص من الوهن. ما هو الوهن الذي أذل الأمة ووضع رأسها في الطين والتراب؟ قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى رفعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه الوهن الذي أذل الأمة، إنه حب الدنيا، إنه كراهية الموت. سلبية قاتلة، حب الدنيا وكراهية الموت، مع أن الموت قادم ومحال أن يفلت مخلوق من الموت. تعيش بكرامة، تعيش بعزة، واعلم بأنه مهما طالت بك حياة فأنت راحل إلى الله. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إذا أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصعق فنفخ، مات كل حي على ظهر الأرض، بل مات أهل السماء وبقي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان آخرة كما كان أولا، فهو الأول من الابتداء وهو الآخر من الانتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في هذه اللحظات في وسط هذا السكون المهيب ينطلق صوت جليل قريب يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل في الوجود يومئذ غيره ولا مجيب. فيقول جل وعلا بعدما أن يقبض الله الأرض والسماوات بيمينه، يهتف الملك جل وعلا بصوته ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ والله لا كرامة ولا عز لهذه الأمة إلا إذا رفعت من جديد راية الجهاد في سبيل الله. وإن لم ترفع الأمة راية الجهاد الآن فمتى سترفع؟ سعدنا كثيرا لما تقدم شيخ الأزهر مجموعة الشباب ورفع يديه على صفحات الجرائد والمجلات وهو يقول: حي على الجهاد. ما أحلاها من كلمة. ورب الكعبة إن من شيوخ الأمة الآن قبل شبابها من يحترق قلبه شوقا للجهاد في سبيل الله. ولو رفعت الأمة الراية لوجدنا من أبناء هذه الأمة من شيوخها وشبابها ورجالها ونسائها بل وأطفالها من يسير على ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد أن يقدم روحه لله جل وعلا، لأنه يعلم يقينا أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم جنة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا عزة ولا رفع لهذا الذل إلا إذا رفعت الأمة راية الجهاد في سبيل الله. ما على الزعماء والرؤساء إلا أن يحققوا ولود هذا المنهج بترتيبه وأن يرفعوا بعد ذلك بعد تصحيح العقيدة والعبادة وتحكيم الشريعة والعودة الصادقة إلى منهج الله ودين الله والتخلص من الوهد وحب الشهوات والنزوات الرخيصة، ما عليه إلا أن يرفعوا وأن يعلنوا الجهاد في سبيل الله ليروا ملايين الشباب من هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. وقد جاء الجميع يتمنى أن لو سد بصبره فوهة مدافع أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا، فإننا نعتقد اعتقادا جازما قول الصادق المصدوق لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال الصادق المصطفى: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، أخيرا حتى لا أطيل، وصدق اللجئ إلى الله، أتحتقر الدعاء؟ أتستهينون بالدعاء؟ أتستهينون بصدق اللجئ إلى رب الأرض والسماء؟ يا شباب، بين يدي الآن عشرات الآلاف، أسألكم من منكم يدعو الله في كل سجدة أن يحرر الأقصى وأن يفرج الكرب عن الأمة؟ سؤال أصدق الله في جواب: من من هذه الألوف يدعو الله في جوف الليل أن يفرج الكرب عن الأمة وأن يعيد الأقصى إلى الأمة وأن يرد الأمة إلى الدين؟ من؟ الدعاء شهاب الليل، أعظم جندي يحارب به أعداء الله، مع الأخذ بالأسباب التي ذكرت. فلست درويشا أجهل الأسباب وأجهل الواقع الذي أحياه، وإنما أعتقد اعتقادا جازما أن الأمة لو سبقت باللجء إلى الله وقالت في جوف الليل ولجأت إلى من بيده الأمر كله وإلى من بيده الكون كله لرأينا والله العجب العجاب. هل نسيتم اصطدام الطائرتين ليلة 27 من شهر رمضان يوم أن ضجت القلوب وارتفعت الحناجر بالدعاء إلى علام الغيوم وهو يعلم ضعفنا ويعلم أنه ما حدثنا إلا العذر؟ لقد قال المصطفى لأصحابه وهم في عودتهم من الغزو: إن لكم إخوانا في المدينة ما سلكتم واديا وما نزلتم إلا وهم معكم يشاركونكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. الله يعلم الصادقين الذين حبسهم العذر، فقاموا يتضرعون ويتبللون في جوف الليل بين يديه، فاستجاب الله فضمط بعض الجراح، واصطدمت الطائرتان اليهوديتان، وقتل ما يزيد على 40 ضابطا وجنديا من كبار ضباط الجيش اليهودي. من الذي صنع ذلك؟ انه الله. فيضان المسيسيبي الذي دمر امريكا او ولاية بكاملها، من الذي امر؟ ام انكم تسمعون كلام عباد الطبيعة الذين يقولون بأن هذا من فعل الطبيعة؟ إننا نعتقد أن الفيضانات والزلازل وكل هذه الأمور من جند الله العزيز الغفور، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاصدقوا في الدعاء وقوموا في جوف الليل وتضرعوا إلى رب الأرض والسماء، والله سيحول الله للدعاء قلوبه وسيغير الله للدعاء أحواله. فالدعاء سهام الليل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنكم لا تنصرون بعتاد وعدد، وإنما تنصرون من السماء، فأنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. نحن لا نتضرع، لا نتذلل، لا نتململ إلى الله سبحانه، بل عكفنا وعكفنا عن الدعاء وتخلينا عن الدعاء وتخلينا عن التذلل لرب الأرض والسماء أن يحول القلوب وأن يغير الأحوال وأن يبدل الأمور وهو القادر وحده، والله ليس لها من دون الله كاشفة. فقوموا يا إخوة، قوموا في جوف الليل وتضرعوا إلى الله سبحانه، فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولكن قد يسألني جل هذا الجمع ويقول: منذ متى ونحن ندعو الله ولم يستجب الله دعاءنا؟ والجواب: عودة إلى المنهج الذي ذكرت. ولم لا؟ وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عودة إلى المنهج الذي ذكرت. ورد في مسند في كتاب الزهد للإمام أحمد أن بني إسرائيل خرجوا يسألون إلى الله بالدعاء، فأوحى الله إلى نبيهم وقال: أوحى الله إليهم وقال: خرجتم تسألون إلي بالدعاء حين اشتد عليكم غضبي ورفعتم إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام لن تزدادوا مني إلا بعدا. الدعاء له شروط لكي يقبل ولكي يستجاب. شروطه أن نعود إلى المنهج الذي ذكرت. قال: يا أبا إسحاق لإبراهيم بن أدهى: ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم قد ماتت بعدة أشياء. قالوا: ما هي؟ قال: عرفتم الله فلو تؤثر حقوقه، وجعلتم حب نبيه وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانتبهتم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. ماتت القلوب، فكيف استجيب علام الغيوب؟ الدعاء من قلوب قد ماتت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. فالأصل أن تحيا القلوب وأن تعود من جديد إلى علام الغيوب. يا إخوة، أجيب الله جل وعلا بين أيديكم أن النقص وأن القدس لم يحرر إلا بهذا المنهج، ولو عاشت الأمة ألف سنة بل آلاف السنين، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، العودة الجادة إلى أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله جل وعلا، التخلص من الوهن. وبعد ذلك يجب على الأمة أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، وأن تتضرع إلى الله جل وعلا أن ينصرها وأن يخلف الرعب في قلوب أعدائها. إن هذا هو الطريق، ولو عاشت الأمة ألف سنة لم تصل إلى الأقصى. ما دامت الأمة بعيدة عن الله، ما دامت الأمة تتحدى شريعة الله، ما دامت الأمة قد انحرفت عن أخلاق رسول الله، ما دامت الأمة تحارب الأطهار من رجالها ونسائها وشبابها، ما دامت الأمة تتحدى شرع العزيز الغفار، والله الذي لا إله غيره لا كرامة لها ولا سيادة لها ولا بقاء، وتظل تضرب الأمة بالنعال على رأسها ما لم تتب إلى الله وما لم ترجع إلى الله. فهيا أيها المسلمون الأخيار، كل منا على ثغر، فابدأ بنفسك واعذر نفسك بين يدي الله جل وعلا، واعلم بأنك مسؤول عن هذا الدين، فلا ينبغي أن تشهد له بلسانك فقط، وإنما بقلبك وأعمالك ودعوتك، ليرى الله أن قلبك يحترق لهذا الدين ولهذه الأمة المسكينة التي ضاعت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبقي أن أبشر، فمعادتي دائما أن أبشر، لأنني أعلم يقينا أن المؤمن الصادق في إيمانه لا يعرف لليأس طريقا أبدا، وهذا بعد جلسة الاستراحة. وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم لنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لقد مر الإسلام بأزمات أحلت من هذه الأزمة وانتصر. لا تيأس ولا تقمر، فإن الأعداء يريدون لنا اليأس والإنسانية التغيير حتى نظل سلبيين في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المرير الأليم. يا شباب، لقد انتصر الإسلام على التتار، لقد انتصر الإسلام على الصليبيين، لقد انتصر الإسلام على اليهود، لقد حضر الإسلام أم أرضى من المستعمر البريطاني في مصر والسودان، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر الإيطالي في ليبيا وبلاد المغرب، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر في كل وقت وحيد، يوم رفع المسلمون راية الإسلام. لقد مر الإسلام والمسلمون بأزمات حالكة كما بينت في موضوعنا الهزيمة النفسية، ومع ذلك انتصر الإسلام وهلك الكفار وزال المنافقون والخائنون، وبقي الإسلام سامخا، وسيبقى الإسلام سامخا، وسيظل الإسلام سامخا، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تطفئ نور الله جل وعلا. لا بد أن ننطلق بهذا اليقين وبهذه الثقة في نصرة رب العالمين. الإسلام كدين كمنهج لا تستطيع قوة أن تستأصل شهفته من على ظهر الأرض، لأنه الدين القادر. وقد وعد الله بالتمكين له وبنصرته، وها أنا ذا أرى كل أحداث الواقع تتمخض وتتبلور لظهور الدين من جديد. نعم، إنها العلوة الأخيرة لبني الصهيون لليهود، وبعدها يأتي عباد لله جل وعلا. أسأل الله أن نكون منهم، أو أن يكون أبناؤنا منهم. كن واسع النظرة، لا تكن ضيق النظرة، لا تمر تحت قدمك. ربي ولد، ربي ولد. لقد قالت أم معاوية وهي تحمله حينما ولد، قالت نظروا إليه وإلى ذكائه، قالوا إنه لو شب سيسود قومه، فقالت سكنته إن لم يسد إلا قومه. تمنت له الموت إن لم يسد إلا قومه فقط، بل تمنت أن يسود الدنيا وأن يسود العالم. لماذا لا تنظر أيها الوالد لولدك هذه النظرة؟ لماذا لا تنظرين يا أمه لولدك هذه النظرة؟ وأبناءنا ليكونوا من عباد الله الربانيين الذين وعدهم الله في قرآنه بالجولة الأخيرة على اليهود. هذا قرآن لا نشك فيه المبدا. قال الله سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله جل وعلا: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وقال الله جل وعلا: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال الله جل وعلا: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. وقال الله جل وعلا: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وصححه الالباني من حديث سليم الجاري انه صلى الله عليه وسلم قال: لابلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد من حديث حذيفه: تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يقطعها الله اذا شاء ان يقطعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال بعد الملك الجبري الذي تحياه الأمة الآن: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن يعجل بها. وأختم بهذا الحديث وأنا أتمنى من إخواني من الشيوخ والعلماء والدعاة وطلاب العلم أن يركزوا على هذه الجزئية، على جزئية بث الأمل في قلوب الأمة وفي قلوب رجالها وشبابها حتى لا نخلط ولا نيأس ولا نخضع في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المريح، بل ننطلق بعزة واستعلاء وأمل في الله وثقة في نصرة دين الله جل وعلا. واعلم بأمس وحدد الدوام واملأ قلوب شباب هذه الأمة أملا ورجاء في رب الأرض والسماء وفي الثقة بنصرة دين الله جل وعلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتله المسلمون فيقتبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله، وها انا ذا ورب الكعبة لا اقول قولا رجما بالغيب ولا أستاس على الله وإنما أقول إن كل العلامات الصغرى التي أخبر بها الصادق المصدوق قد وقعت على الكمال والتمام، وإن آخر هذه العلامات التي عثم عليها إعلاميا علامة عجيبة خطيرة أخبر المصطفى الصادق عنها فقال: لا تقوم الساعة حتى ينحدر نهر الفرات عن جبل من الذهب. هل سمعتم عن هذا الخبر؟ لقد انحسر جبل نهر الفرات عن جبل الذهب الذي أخبر عنه.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.